الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله
أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله ويا قومي نحن عما قريب ذاهبون كما جئنا إلى هذه الدنيا سنذهب إلى دار ليس فيها إلا الحسنات والسيئات فتزودوا لأنفسكم ثم استفتحوا بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته هذه هي الخطبة الثالثة من سلسلة أسرتي تحدثنا لماذا هذه السلسلة وكان عنوان خطبة الأسبوع الماضي يا بني أب يخاطب ابنه وعنوان خطبة اليوم يا بني أم تخاطب ابنها وسألبس في هذه الخطبة لبوس أم لأخاطب الأبناء بلسان أمهاتهم وحالهم فأقول يا بني وجدتك بعضي بل وجدتك كلي حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني وكأن الموت لو أتاك أتاني فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي يا بني تذبل الأم لذبول ولدها وتغيب بسمتها إن غابت ضحكته وتذرف دموعها وتحرم نفسها من الطعام والشراب إن اشتد وجعه يرقص قلبها فرحا إذا ضحك ابنها ولا تسعها الدنيا نشوة إذا حبى أو درج وتسمع نغم الدنيا في كلماته وترى الحياة كلها نورا وجمالا وهي تراه يلعب مع الصبيان أو يدرس مع الأقران أو يعمل مع الفتيان أو يبدو ويروح مع الرجال والأعيان وهكذا تعيش الأم لولدها وتعيش معه يا بني لئن كان أبوك ذهب في الخطبة الخطبة الماضية نحو القرآن الكريم يبحث فيه عن الآباء مع الأبناء ليبقي لك منه العظات، فلقد ذهبت أنا نحو حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأبحث فيه عن الأمهات مع الأبناء، لكني قرأت حديثاً واحداً ووقفت، عنده ولم أستطع أن أجاوزه. سأرويه لك، ثم سأروي لك في شرحه قصة، ثم أسرد لك نصائح سريعة، وبهذا تنتهي كلمتي لك. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. يا بني، أتدري لماذا أمك أحق الناس بحسن صحبتك؟ ستنبئك هذه القصة. كان لأمي عين واحدة، وكانت تعمل طاهية في المدرسة التي أتعلم فيها لتعيل العادية. ذات يوم في المرحلة الابتدائية جاءت لتطمئن علي. أحسست بالإحراج فعلا، كيف فعلت هذا بي؟ تجاهلتها ورميتها بنظرة مليئة بالكره. في اليوم التالي قال لي أحد التلامذة: أمك بعين واحدة. ثم راح يضحك مع أصدقائي، وحينها تمنيت أن أدفن نفسي وأن تختفي أمي من حياتي. عدت إلى البيت وواجهتها: لقد جعلت مني أضحوكة، لم لا تموتين كما فعل أبي؟ ولكنها لم تجب. لم أكن متردداً فيما قلت، ولم أفكر بكلامي لأني كنت غاضباً جداً، ولم أبالي بمشاعرها، وأردت مغادرة المكان. درست بجد وحصلت على منحة دراسية في سنغافورة، وفعلاً ذهبت ودرست، ثم تزوجت واشتريت بيتاً وأنجبت أولاداً، وكنت مرتاحا في حياتي. وفي يوم من الأيام سافرت أمي إلي وأتت لزيارتي، ولم تكن قد رأتني منذ سنوات، ولم ترى أحفادها أبدا. وقفت على الباب وفرعته، لما فتح أولادي ورأوها أخذوا يضحكون. صرخت: كيف تجرأت وأتيت لتخيفي أطفالي؟ اخرجي حالا. أجابت بهدوء: آسفة، أخطأت العنوان على ما يبدو. واختفت. ذات يوم وصلتني رسالة من مدرسة قديمة تدعوني إلى اجتماع لجمع الشمل العادلي، فكذبت على زوجتي وأخبرتها أنني سأذهب في رحلة عمل. بعد الاجتماع ذهبت إلى البيت القديم الذي كنا نعيش فيه للفضول فقط. أخبرني الجيران أن أمي قد ماتت. لم أدرف ولو دمعة واحدة. قاموا بتسليمي رسالة من أمي: ابني الحبيب، لطالما فكرت بك، آسفة لمجيئي إلى سنغافورة وإخافة أولادك. كنت سعيدة جدا عندما سمعت أنك سوف تأتي للاجتماع، ولكني قد لا أستطيع مغادرة السرير لرؤيتي. آسفة لأنني سببت لك الإحراج مرات ومرات في حياتي. هل تعلم؟ لقد تعرضت لحادث عندما كنت صغيرا، وقد فقدت عينك، وكأي أم لم أستطع أن أتركك تكبر بعين واحدة، ولذا أعطيتك عيني. كنت سعيدة وفخورة جدا لأن ابني يستطيع رؤية العالم بعيني. مع حبي لك، التوقيع أمك. يا بني، إن هذه الرسالة تربوية وغير حقيقية، لأنه لم تتم زراعة عين في الطب إلى اليوم. لكن صدقني أنك لو طلبت عيني لأعطيتك، بل لو طلبت روحي لفديتك. ألست ابني وحبيبي؟ أعلمت الآن لماذا أمك أحق الناس بحسن صحابتك؟ أعلمت لماذا ينبغي عليك أن تخاطب أمك بلطف وأدب؟ أعلمت كم جرحتها عندما صرخت في ذلك اليوم في وجهها؟ أعلمت لماذا عليك ألا تعامل أمك وألا تتأفف من كلامها وألا تسخر منها؟ أعلمت لماذا عليك ألا تقدم على أمك زوجة ولا صديقا ولا موعد عمل؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال: هل لك أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها، فإن الجنة عند رجلها. وحدث أبو الطفيل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة، وأنا يومئذ غلام، إذ أقبلت امرأة حتى دنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبسط لها رداءه فجلست عليه وجلس هو على الأرض. فقلت: من هذه؟ قالوا: هذه أمه التي أرضعته، المرضعة. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض ليجلس أمه في الرضاع على ردائه، فما بالكم بفعله لو أنه أدرك أمه التي ولدته؟ بل أكثر من هذا، لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام مكة، هبت قبائل هوازن وثقيف ومصر وجشم وسعد بن بكر قوم حليمة السعدية، هبت هذه القبائل لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علم النبي أنهم أجمعوا على قتاله خرج إليهم في غزوة حنين. في غزوة حنين هزم المسلمون أولا لأنهم اعتدوا بعددهم وعددهم، لكن الله تعالى جعل الكرة لهم والغلبة في نهاية المعركة تنالهم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المعركة بجمع المنائم والسلم، ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما أراد قسمة الغنائم والسبايا جاءه خطيب هوازن زهير بن صورت، وجاءت معه هوازن كلها مسلمة. فقال: يا رسول الله، إن في الحضائر أمهاتك أو أمهاتك وخالاتك وحواضنك، لأن من بين الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في حنين قبيلة سعد بن بكر، قبيلة حليم السعدية مطيعة النبي صلى الله عليه وسلم. فصارت نساء هذه القبيلة الآن أسارى سبايا. قال يا رسول الله إن في الحضائر أمهاتك يعني من الرضاع وخالاتك وحواضنك فمن علينا من الله عليك. ثم أنشأ يقول أمن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك يملأه من محنها درا. فكان أن أعتق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جميع السبايا والذراري إكراما لأم أرضعته من بني سعد. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع من أرضعته، فكيف به لو أنه أدرك من ولدته؟ يا بني إن دريت لماذا أمك أحق الناس بحسن صحابتك في قصة الماضية دريت، وإن لم تدري فسأنقل لك هذه القصة الشعرية التربوية الثانية. قال الشيخ إبراهيم المنذر: أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا في نقوده كيما يحقق به الضرر، كيما يحقق به الضرر. قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرى. فمضى وأغمد خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثار، لكنه من فرط دهشته هوى فتدحرج القلب المعفر إذ عفر. ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء به على الولد انهمار، فاستل خنجره ليطعن نفسه طعنا سيبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم: كف يدا ولا قطع الفؤاد مرتين على الأثار. هذه هي أمك يا بني، أعلمت الآن لماذا أمك أحق الناس بحسن صحابته؟ قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. يا بني كما حدثتك في أول الخطبة ذهبت نحو حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأبحث فيه عن الأمهات مع الأبناء، فقرأت هذا الحديث الذي رويته لك ولم أستطع أن أجاوزه إلى غيره. رويته لك ورويت لك شيئا من معناه. ختاما أوصيك يا بني مع أمك بوصايا سريعة أسردها لك: خاطب أمك بلطف وأدب، انهض لها إذا دخلت وقبل يديها، لا ترفع صوتك عاليا بحضرتها، لا تعاندها ولا تسخر منها، احترم وجودها في الغرفة فلا تمد رجليك أمامها، لا تفضل زوجتك عليها، أكرم أقاربها وأرحامها في حياتها وبعد موتها، لا تصاحب عاقا لوالديك، أحسن النفقة عليها ولا تتردد في تلبية طلبها في شراء ما يلزمها، اصحبها في نزهتك، لا تطل الغيبة عنها، قل لها إنها لا زالت مهمة جدا لك، اطلب دعاءها ورضاها، ادع لها ولأبيك: رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما. ربكما كما ربياني صغيرا. يا بني أحسنت إلي أو أسأت فأنا أحبك وأنا أنتظرك وهذه هي أمك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم يا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله، قلنا الحمد لله.